الحادية عشرة ليلا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل أي معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور مؤثر فيها. القضاء الإيراني يعلن الحصول على معلومات مهمة من الجاسوسين الفرنسيين المتورطين بأحداث الشغب الأخيرة. المقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال وإضراب في الضفة والقطاع حدادا على أرواح شهداء نابلس. وبشرى زعيمين تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران أقوى من أي وقت مضى، لافتا إلى حضورها الفاعل للغاية في المنطقة رغم التهديدات والحظر. وقال رئيسي أن إيران في موقع قوة، ولن تكون هناك معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور مؤثر فيها، مؤكدا أن فترة الأحادية القطبية قد انتهت، وبات يظهر اليوم فصل جديد وتبرز قوى جديدة في العالم. وأشار إلى عزم إيران متابعة حقوق شعبها، وقال إن ما تم توقيعه بالاتفاق النووي نقضه الأمريكيون بانسحابهم، ويسعون الآن إلى تضييع الوقت فيما لم يفي الأوروبيون بالتزاماتهم. استشهد ضابط بحرس الثورة الإسلامية وأحد التعبويين خلال اعتداء إرهابي في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران. وأفادت العلاقات العامة لحرس الثورة أن العقيد بقوات الحرس مهدي ملا شاهي والتعبوي جواد كيخا جهنتيغ قد استشهدا برصاص مجهولين في ساحة الضمان الاجتماعي في مدينة زاهدان. ووفقا لبيان العلاقات العامة، فقد بدأت تحقيقة فورية لمعرفة مرتكبي هذا الاعتداء الإرهابي وكل المتورطين بالوقوف وراءه. أعلن متحدث السلطة القضائية الإيرانية الحصول على معلومات مهمة واستراتيجية من الجاسوسين الفرنسيين اللذين اعتقلا على خلفية أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد. وقال مسعود ستايشي أنه تم اعتقال أشخاص آخرين مرتبطين بالجاسوسين، وهم متهمون بالتآمر والتواطؤ للعمل ضد أمن الدولة والتجسس عليها، مؤكدا أن القضية مهمة وذات أبعاد معقدة، وأن التحقيقات مستمرة بدقة وسرعة. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت فيديو يتضمن اعترافات لهذين الفرنسيين بأنهما ضابطا استخبارات وقدم إلى إيران بهدف إثارة الاضطرابات من خلال تنظيم احتجاجات نقابية. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران تسعى لتصبح قطبا لبناء محطات الطاقة النووية في العالم. وقال محمد إسلامي لقد بدأنا برؤية متميزة في توفير الطاقات لتصميم وبناء وتوطين المفاعلات في قياسات مختلفة. وأشار إسلامي إلى البدء بالعمل لتحقيق الوثيقة الاستراتيجية الشاملة في المجال النووي، والتي تضم عدة محاور رئيسية بينها تنمية التقنية النووية لإنتاج الكهرباء لتفادي التلوث الناجم عن الكربون والذي يؤدي إلى تغييرات مناخية. ويجري حاليا العمل على إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة بوشهر النووية بطاقة 2000 ميجاوات. أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني قرب تجهيز المدمرات بصواريخ كروز من فئة أبو مهدي القادر على أداء مهامها حتى في فضاء الحرب الإلكترونية. وأكد الأدميرال شهرام إيراني أنه سيجري تزويد المدمرات بصواريخ كروز أخرى أشد تدميرا، فضلا عن تجهيزها بثمانية منصات لإطلاق صواريخ من نفس النوع. وأضاف الأدميرال الإيراني أنه سيتم تسليح مدمر سهند بمنظومات نواب للدفاع الجوي علاوة على منظومة دفاع نقطوية ومضادة للصواريخ، ولفت إلى التطور الذي أحدثه المتخصصون الإيرانيون والشركات المعرفية الإيرانية في مجال أجهزة السونار الخاصة بالغواصات. استنكر متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اعتداء قوات الاحتلال على مدينة نابلس في الضفة الغربية، وأشار كنعاني لاستمرار الأعمال الإرهابية بالضفة الغربية بما فيها محاصرة نابلس، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على وقف جرائم الإبادة التي يرتكبها الصهاينة في المدينة وإدانتها، وأشاد بمقاومة الفلسطينيين وخاصة الشباب في القدس وجنين ونابلس، داعيا الشعوب وحكومات العالم إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، كما انتقد المواقف النفاقية من قبل أمريكا ودول غربية تجاه حقوق الإنسان، معتبرا التحيز للكيان الصهيوني أكبر مصداق لانتهاك حقوق الإنسان. صعدت سرايا القدس كتيبة جنين خلال الساعات الماضية عملياتها ضد قوات الاحتلال ردا على عدوانها المتواصل على مدينة نابلس، وأعلنت الكتيبة استهداف حاجز الجلمة ومستوطنة شاكيد بجنين بوابل من الرصاص فضلا عن مهاجمة دوريات الاحتلال بمعسكر سالم. وفي نبأ لاحق طعن مقاوم فلسطيني بسكين أحد المستوطنين قرب قرية الفندق على طريق نابلس قلقيلية. بدورها أعلنت لجان المقاومة الشعبية أن الغرفة المشتركة للفصائل ستعقد اجتماعا لتقديم الدعم والإسناد للمقاومة في الضفة. يذكر أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 20 خلال التصدي لعربات الاحتلال التي اقتحمت أحياء في نابلس بمساندة المسيرات. شيع آلاف الفلسطينيين في نابلس الشهداء 5 بالإضافة إلى شهيد سادس شيعته بلدة النبي صالح قرب رام الله، متوعدين الاحتلال بالرد فيما اعتبرت عرين الأسود دماء شهدائها وقودا لها لتستمر في المقاومة. المزيد في التقرير التالي.
لم يتوقف تشيع الشهداء في مدينة نابلس لساعة واحدة. 5 من الشهداء بينهم قياديين في عرين الأسود أصابهم رصاص وقذائف الاحتلال الإسرائيلي في مجزرة جديدة في المدينة المحاصرة تضاف إلى جرائم الاحتلال فيها. وديع الحوح، مشعل بغدادي، حمدي قيم وحمدي شرف وعلي عنتر رفعت جثامينهم على أكف الآلاف من الفلسطينيين في مدينة نابلس. والسادس كان قصي التميم شهيد شيعته بلدة النبي صالح بالقرب من رام الله. المشيعون من جديد توعدوا الاحتلال بالرد، وعرين الأسود التي أراد الاحتلال إصابتها في مقتل اعتبرت دماء الشهداء وقود لها لتستمر في المقاومة.
نؤكد أن راية إبراهيم النابلسي والعزيزي وصبح ووديح الحواح ستبقى مرتفعة، ستبقى خفاقة، وسيكون هذا الجيل الشاب الملهم لآلاف الشباب الذين سيرفعون الراية من بعده، وستبقى المقاومة مستمرة وصولا إلى معاقبة هذا الاحتلال الغازي على جرائمه، وأن الوفاء لدماء هؤلاء الشهداء سيكون في ميادين المواجهة.
في مدن الضفة الغربية مع ورود أنباء المجزرة في مدينة نابلس أغلقت المحال التجارية أبوابها، وأعلن الإضراب العام من شمال الضفة إلى جنوبها، ودعت الفصائل الفلسطينية إلى المواجهة في مناطق التماس. الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال التصعيد أن يفرض معادلة لضرب عصفورين بحجر، إحداهما ضرب المقاومة الفلسطينية ممثلة بعرين الأسود واستثمار العدوان في الانتخابات المقبلة. هذا المشهد انتشر في دقائق على مساحة الجغرافيا الفلسطينية في مشهد يذكر بالانتفاضة الفلسطينية الأولى. يرتقي الشهداء فترتفع راية المقاومة وتشتعل الأرض الفلسطينية من أقصاها لأقصاها، ويثبت الفلسطينيون على الرغم من كثرة الشهداء والدماء بأن لا فناء لثائر.
أشعل شبان فلسطينيون غاضبون الإطارات المطاطية في مخيم ملكة شرق مدينة غزة تنديدا بجرائم الاحتلال في مدينة نابلس وجميع أنحاء الضفة الغربية. وأكد الشبان الثائرون الذين توافدوا نحو السياج الزائل مع الاحتلال الصهيوني شرق غزة أنهم لن يتركوا نابلس تعاني وحدها، وأن غزة ومقاومتها ستدخل عما قريب على خط المواجهة. كما أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة متفرقة بالضفة والقدس، وعم اليوم الإضراب الشامل قطاع غزة والضفة الغربية حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس. شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى تظاهرات لإحياء الذكرى الثالثة لحراك تشرين عام 2019، وانتشرت قوات الأمن العراقية عند مداخل ساحة التحرير في وسط بغداد وأقامت حواجز إسمنتية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
عادت التظاهرات إلى الساحة العراقية في ذكرى الحراك التشريني، فقد شهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى تظاهرات شعبية لإحياء الذكرى الثالثة لتظاهرات التشرين لعام 2019، وانتشرت قوات الأمن العراقية عند مداخل ساحة التحرير في وسط بغداد وأقامت الحواجز الإسمنتية. وقال مصدر أمني إنه جرى أيضا إغلاق مدخل الشيخ عمر وجسري السنك والجمهورية وساحات الخلان والطيران وغرناطة والنسور. وبحسب المراقبين فإن هذه الإجراءات تمت لمنع الصدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية. القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية أصدرت توجيهات إلى قوات الأمن بشأن التعامل مع المتظاهرين وتأمين الحماية اللازمة لهم، وأكدت على منع استخدام الرصاص الحي وقنابل الدخان، مشددة على أن أي إجراء مخالف لذلك ستترتب عليه محاسبة القادة والأمرين الذين يثبت استخدامهم الذخيرة الحية. ورغم تواضع التظاهرة التي جرت في بغداد، إلا أن الملفت فيها كان وجود متظاهرين يحملون صور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبالتالي فإن هذه التظاهرات لم تكن لمحتجي تشرين فقط بل لأنصار التيار الصدري أيضا. هذه التظاهرات تزامنت مع إخفاق الكتل السياسية منذ أكثر من عام في الاتفاق على تشكيل حكومة عراقية جديدة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدها العراق في 10 من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. ولكن منذ أقل من شهر تم التوافق على انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، الذي تلقى إشارات إيجابية واضحة ودعما كاملا وحرية لاختيار تشكيلته الوزارية التي ستضم ما بين 23 و24 حقيبة وزارية. لكن الطريق أمام السوداني لا يبدو أنه معبد لإعلان تشكيلته الوزارية كاملة غير منقوصة، خصوصا في ظل إصرار بعض الكتل السياسية مثل التيار الصدري على حل البرلمان وعدم تشكيل الحكومة والذهاب نحو انتخابات مبكرة، ما يجعل الجو السياسي العام في العراق غير واضح المعالم، رغم بوادر الأمل في أن تقضي مشاورات السوداني إلى تشكيل حكومة توافقية للجميع.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. رئيس الوزراء البريطاني المكلف ريشي سوناك سيؤكد اتخاذه قرارات اقتصادية صعبة. الأمن السوداني يطلق قنابل الغاز على المتظاهرين المطالبين بحكومة مدنية وتنحي العسكر. الرئيس الأوكراني يؤكد عدم تلقيه أي مساعدة مالية غربية من أجل إعادة إعمار بلاده. وإلى التفاصيل. عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث ريشي سوناك رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة. وقال سوناك بعد مراسم التكليف إن حكومته ستتصرف بنزاهة، معتبرا أنه سيسعى لتصحيح الأخطاء وحل المشاكل، محذرا من الخيارات الصعبة. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني وهو من أصول أسيوية أنه سيعمل على توحيد البلاد وسيتخذ قرارات اقتصادية صعبة بالفترة المقبلة، معتبرا أنه سيقود بريطانيا نحو مستقبل أفضل. وهذه هي المرة الثانية التي يتنافس فيها سوناك على منصب رئاسة حزب المحافظين بعد خسارته أمام ليز تراس الصيف الماضي. حول هذه التطورات في بريطانيا نتابع التقرير التالي.
بعدما شكلت استقالة ليز تروس إرثا من الصدمة ألقى بظلاله على السياسة البريطانية واهتزاز ثقة الشعب بقادته السياسيين ووسط ترقب واسع، حسم ريشي سوناك المنافسة على منصب رئاسة حزب المحافظين بعدد أصوات قفز حاجز 100 ليعلن رسميا خلفا لليز تروس في رئاسة الوزراء.
It is the greatest privilege of my life.
هذا أعظم امتياز في حياتي أن أكون قادرا على خدمة الحزب الذي أحبه لأرده للبلد الذي أدين له بالكثير. لا شك أننا واجهنا تحديا اقتصاديا عميقا، فنحن الآن بحاجة إلى الاستقرار والوحدة، وسأجعل من أولوياتي القصوى التقريب بين حزبنا وبلدنا، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتغلب بها على التحديات التي نواجهها.
ويعتبر ريشي سوناك الشخصية الأبرز في الوقت الحالي لإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية وسياساتها النقدية اللازمة، كونه صاحب خبرة قوية في الاقتصاد قدمها في برنامجه كحلول مدروسة للأزمة.
بالتأكيد جانبه الأساسي الذي يعني يتمتع بخبرة واسعة جدا هي الاقتصاد، يعني تعامله مع ارتفاع مستوى التضخم إلى هذا المستوى ووجهة نظره التي عبر عنها بوضوح في حملته الانتخابية الأخيرة أثبتت مصداقيتها.
ويبقى المستقبل رهين تكهنات حول وضع معوقات قد تعرقل مهمة سوناك في إعادة الوحدة في صفوف حزبه، خاصة في ظل الدعم القوي الذي يحظى به بوريس جونسون بعد أن أشعل سوناك فتيل الاستقالات بين أعضاء الحزب.
ريشي سوناك شعبيته بين أعضاء حزب محافظين في أنحاء بريطانيا قد تكون قليلة لأسباب ترتبط بانتمائه للطبقة الأرستقراطية، فيشير بوضوح إلى أنه هو يعني بعيد كل البعد عن اهتمامات ومعاناة عامة الشعب البريطاني.
المراقب ليوميات الحراك السياسي في المشهد البريطاني يجد نفسه دائما يعود ليدقق النظر في سياسة الحكم، لأن أغلب المعضلات تبدأ وتصب عنده. فهل ستنجح سياسة ريشي سوناك في نهوض الحكم من كبوته التاريخية وإعادته لمساره الصحيح، أم أنه سيفشل مغرقا البلاد في أتون تخبطات جديدة؟
أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين نزلوا بالآلاف إلى الشوارع إحياء للذكرى الأولى للانقلاب وللمطالبة بحكومة مدنية. المتظاهرون في الخرطوم وضواحيها الذين كانوا يهتفون بشعارات تطالب بعودة العسكر إلى الثكنات وعدم التفاوض معهم أقاموا متاريس في مواجهة قوات الأمن التي قامت بإغلاق كل الجسور التي تربط بين ضفتي نهر النيل لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الجمهوري. وشهد السودان الجمعة تظاهرات واسعة تحت شعار لا للحكم العسكري احتفالا بالذكرى 58 لأول ثورة على السلطة العسكرية. حول التظاهرات في السودان في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري تابعوا معنا هذا التقرير.
قالها البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني في 25 من أكتوبر العام الماضي إن ما حدث من إجراءات هي تصحيح للمسار وليس انقلاب، ولكن بدلا من أن يحتفل الرجل هذا العام بهذه الذكرى أغلق كل الجسور في العاصمة الخرطوم وقطع الإنترنت ونشر قوات أمنية وعسكرية ونقاط تفتيش في معظم شوارع الخرطوم، واستبق ذلك باعتقالات لعدد من قيادات لجان المقاومة. كل ذلك تحسبا لمليونية 25 من أكتوبر والتي دعت لها لجان المقاومة بالخرطوم تحت شعار إسقاط النظام.
حكومة متمثلة في شخصين فقط اللي هو البرهان وجبريل، باعتبار انه ده بيفرض جبايات على المواطنين وباعتبار انه ده معديها زيارات خارجية لا اكثر من ذلك. وبإذن الله تعالى نحن مصممين على اسقاط هذا الانقلاب المجوم.
لا بد من إزالة حكم العسكر. كل نضالات الشعب السوداني وشباب الشعب السوداني كان ضد العملية العسكرية في السودان.
المليونية انطلقت من مدن الخرطوم الثلاث وتجمعت حشودها في محطة 7 وسط الخرطوم لتتجه بعد ذلك صوب القصر الرئاسي وسط شعارات وهتافات تدعو لإسقاط النظام العسكري الذي فشل في إدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. أمنيا تمثل في خسارة مئات الأرواح غربية كردفان والنيل الأزرق في احتراب قبلي ما زالت نيرانه مشتعلة حتى اللحظة. وكعادتها استخدمت القوات الأمنية والعسكرية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، كما قامت بحملة اعتقالات واسعة للمتظاهرين. نتج عن تلك الإجراءات القمعية سقوط المئات من الضحايا.
إذن هي رسالة وجهها الشعب السوداني للنظام العسكري بأن هذه التظاهرات ستستمر إلى حين إسقاط النظام وبذات الشعارات السابقة. لا تفاوض، لا شرعية، لا مساومة ولا تسوية، والحكم المدني مطلب الشعب السوداني.
أكدت منظمات ومكونات تونسية من المجتمع المدني رفضها للممارسات الأمنية في التعامل مع التظاهرات في عدة محافظات، معلنة تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن المعتقلين في الاحتجاجات ضد ما وصفتها بالديكتاتورية وقمع الحريات. المزيد في التقرير التالي.
إيقافات لعدد من الشباب على خلفية المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن وأحياء شعبية في تونس، أو من أجل متابعة وتوثيق التعامل الأمني مع المحتجين. صيف العيادي ناشط حقوقي تم إيقافه بسبب نشاطه الحقوقي خلال احتجاجات حي التضامن بضواحي العاصمة، ليجد نفسه متهما بتكوين وفاق إجرامي للإضرار بالأملاك الخاصة والعامة.
تم تحويل وجهتي الى مكان غير معلوم في منحلول، وبعت لك جيت روحي في مركز الحرس، اكليم الحرس نتاع حي التضامن لمده ساعات. بقيت في المركز هذا لا اعلم تهمتي شنيه، لا اعلم انا في اي وضع قانوني، حتى بوصول المحامين لم اعلم لمده اكثر من ساعتين ونص. بعت لك نلقى روحي محتفظ بيا من اجل تكوين وفاق اجرامي من اجل الاعتداء على الملك الخاصه والعامه وصدم طريق عمومي.
الائتلاف المدني الذي يضم اكثر من 30 منظمه مدنيه تونسيه اعلن تكوين لجنة دفاع عن موقوفي الأحداث الاحتجاجية، داعيا إلى تنظيم وقفة احتجاجية ميدانية تنديدا بالتعامل الأمني مع الاحتجاجات الاجتماعية.
منظمات المجتمع المدني تندد بهذه السياسة الأمنية القمعية التي تواجه بها الاحتجاجات في ظل غياب حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للتوانسة، وتعلن على تشكيل لجنة وطنية لمتابعة هذه الإيقافات والانتهاكات مكونة من صحفيين وناشطين جمعيتيين وسياسيين ومحامين، تدعو إلى وقف احتجاجي يوم 2 نوفمبر اليوم العالمي لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.
فيما توجه إلى الحكومة تهمة التغاضي عما يوصف بالعنف الأمني الممنهج ضد المحتجين، يتساءل محللون عن دواعي الاحتجاج ليلا، داعين إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة وإلى الاحتكام لسلطة القانون. مع ضبابية الوضع الاقتصادي قد تتخذ وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية ناسقا أكثر حدة. المخاوف من التوظيف السياسي للاحتجاجات الاجتماعية في ظل صراع سياسي في تونس لا تبرر بأي حال من الأحوال العنف البوليسي ضد المحتجين وتنامي سياسة الإفلات من العقاب.
أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي حاجة بلاده إلى 17 مليار دولار لتحقيق أولويتها في عملية الانتعاش. وأشار زيلينسكي إلى الوعود العريضة للمساعدة التي تلقاها من الدول الغربية، وقال إن كييف لم تتلقى أي سنت حتى هذه اللحظة، مضيفا أن هذا هو ما نحتاج إليه حرفيا للبقاء على قيد الحياة اليوم وليس غدا. وطالب زعماء الغرب بإنشاء صندوق لأعمار أوكرانيا على أن يبدأ بالعمل الشهر المقبل. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار لمواجهة الصدمات الغذائية. وصفت متحدثة البيت الأبيض التصريحات التي قيل أن ولي العهد السعودي بن سلمان سخر فيها من الرئيس الأمريكي بأنها سخيفة. وأضافت كارين جان بيير أن الرئيس بايدن كان واضحا جدا منذ البداية، حيث قال أننا بحاجة إلى مراجعة علاقتنا مع السعودية. هذا وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن تدفق رجال أعمال ومستثمرين أمريكيين للسعودية للمشاركة باجتماع دافوس الصحراء. وأوردت الصحيفة أسماء عشرات رؤساء البنوك الأمريكية والمجموعات المالية المشاركة، وقالت إن إدارة بايدن لم تفعل شيئا حتى الآن لثني الشركات الكبرى أو الصغرى من المشاركة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل أي معادلة في المنطقة ما لم يكن لإيران دور مؤثر فيها. القضاء الإيراني يعلن الحصول على معلومات مهمة من الجاسوسين الفرنسيين المتورطين بأحداث الشغب الأخيرة. المقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال وإضراب في الضفة والقطاع حدادا على أرواح شهداء نابلس. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بعطر المحبة والود والصفاء، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر إطلالة أخرى على ما جادت به قريحة الشعراء على مر العصور في أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة صلوات الله عليهم، عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. أيها الأطائب، أيها الأكارم، شاعرنا لهذه الحلقة هو قاسم العابدي، المولود في ناحية غماس في محافظة الديوانية بالعراق عام 1971، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وعضو مؤسس لبيت الشعر في محافظة الديوانية. صدرت له 4 مجاميع شعرية، هي سماوات البنفسج، وهديل النوافذ، وإيقاع القمر الفضي، ومدن يغازلها التراب. شارك الشاعر قاسم العابدي في العديد من المهرجانات الشعرية داخل العراق وخارجه، ونشر قصائده في العديد من الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية في تونس والجزائر والإمارات والدنمارك وأستراليا وبيروت وسوريا ومصر والسعودية، إضافة إلى الصحف في العراق، وحصل على العديد من المراكز المتقدمة والجوائز في المسابقات الشعرية منها. كتب العديد من النقاد والشعراء عن تجربته الشعرية، منهم الشاعر زيد القريشي الذي كتب مقدمة لديوان العابدي إيقاع القمر الفضي، يقول منها: قد لا تكفي بضعة سطور مقتضبة لقراءة مجموعة شعرية تنم عن تجربة شعرية وارفة، لكن ما يهم في الأمر أننا أمام قصائد تكشف عن معناها الأول من لحظة الوقوف عند عنوان هذه المجموعة، فلا يمكنني أن أمر إلى القصائد التي تحتويها هذه المجموعة دون المرور بعنوان المجموعة إيقاع القمر الفضي، الذي يعكس عن انزياحات واضحة المعنى. يوظف الشاعر في قصائده منذ البداية تفاصيل الجمال، فيستخدم اللون الفضي لينسبه للقمر، ويسخر قدرته الجيدة في اللعب على حبال اللغة ليكون الإيقاع هو الرابط. وما توظيف الشاعر لمفردة الإيقاع إلا ليعكس لنا ومن خلال بقية القصائد في أن الإيقاع يشكل لحنا شجيا لا يمكن له أن يتوقف عن ديمومته، ليمتد لأن يكون هذا الإيقاع هو سير الحياة والأشياء وكل ما موجود في الكون. فنكتشف بعد حين أن حركية هذا الإيقاع تلازم كل شيء حتى الجماد، فيتحول كل شيء جامد حولنا إلى حركة ذاتية ذات نمط إيقاعي توظفها لغة الشاعر في قصائده. وقد نجح الشاعر العابدي في توظيف اللغة التي تشكل قصائده لتغدو له أداة طيعة بتشكيل من الصور والاستعارات. وهنا لابد أن نشير إلى موضوع ذي أهمية بالغة يتعلق بلغة الشعر. فبيئة الشعر الجنوبية تتضح بصورة بادية للعيان وتنعكس في قصائده، إذ نرى الشعر يكثر من مفردات تلك البيئة التي تزخر بالقرنفل والياسمين والعصافير والماء، وهذا ما يؤكد أن بيئة الشاعر انعكاس لتجربته التي يصورها في قصائده، وخير مثال على ذلك نجده في قصيدة أنا الفرات. فلهذه القصيدة نظرة خاصة تشكل صورة الشاعر وبيئته من بداية القصيدة حتى الختام، ونجد في ختام القصيدة أنها تتحول من النظرة الخاصة المتمثلة ببيئة الشاعر إلى نظرة عامة تمثل الوطن الذي يسكن في أرجائه. وبذلك فإن قصائد الشاعر لا تقتصر على أن تكون تجربة شاعر، بل تتعدى لأن تصل إلى تجربة حياتية يعيشها من يقرأ القصائد، فهي مشاهدة حية وتجارب نمر بها ونعيشها، فنتفاعل مع إيقاعها الذي يبدأ من أول حرف ليصل إلى ذروة الإيقاع الذي لا ينتهي أبدا.
يا هلا بيت المصطفى، فذا الذي مبتدى، فأنتم سفن النجاة وأنتم سبل الهدى. يا هلا بيت المصطفى، فذا الذي مبتدى.
مستمعين الأحبة، للعابد قصيدة تحمل عنوان بوصلة الفجر، يخاطب فيها رسول الإنسانية محمدا صلى الله عليه وآله، ممتدحا إياه ومعبرا فيها عن حبه وولائه لهذا النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وراجيا شفاعته في يوم الدين. فهو الأهل للشفاعة، وهو جنة الأرواح وملاذ النفوس وروضة العشق التي يعيش المؤمنون تحت أفيائها. يقول الشاعر في هذه القصيدة التي هي أشبه ما تكون بحديث الروح الموجه إلى سيد الكائنات: أشتق من مقلي إليك حروفا، وتهب أيامي عليك الضيوفا، شوقي إليك بدا يضج بخافقي، فأتيت أشكو في مداك صروفا، وإلى وصالك كل حرف قادني نحو الهيام أتى إليك رديفا. لا أرتجي إلا شفاعتك التي فيها الأمان، وكنت في رؤوفا يا جنة للروح غادرها الردى، وجدت لتغدو للخلود سقوفا. يا روضة العشق التي أسرى لها قلبي فأصبح هائما ملهوفا، عفوا عفوا رسول الله جئتك خاشعا، وخطاي تحمل بالشجون خريفا، الفجر بوصلة توجه شطرها نحو المدينة نسمة ورفيفة.
نعم أعزائنا الكرام، وقال في قصيدة مسافة ركعتين، وهي في رثاء أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي استشهد وهو ساجد يصلي في المحراب مخضبا بدمائه ومعلنا فوزه بالشهادة وحسن العاقبة ورضوان من الله أكبر، وذلك بعد أن اغتالته يد الغدر والخيانة، لا لشيء إلا لأنه أراد تطبيق العدالة وإحياء دين الله تعالى بصفائه ونقائه. يقول الشاعر: مسافة ركعتين إلى الأذان ستنزف جرحها السبع المثاني، مسافة نظرتين وليل سيف وقصة من طوى أفق المعاني. هناك على سما المحراب شخص توسد جرحه كتف السنان، سيصنع من نزيف الصبر فجرا ويملأ بالهموم رؤى الزمان، يرتق كف عفتي الحيارى كأن يديه بوصلة الأماني، تخضب وجهه بدماه حتى أفاضت من سمائه مقلتان. لقد كان المكان بكل قلب بكاف الكهف أو نون الدخان، بلى قد فاز قبل الفوز، لكن سيفتقد المكان إلى المكان، وتصطبح اليتامى كاليتامى، وينتسب الأذان إلى الأذان.
نجدد تحيانا لحضراتكم أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران. أعزائنا، عن تميز قصائد الشاعر قاسم العابدي باللغة الإيحائية والرمزية، ندعوكم للإصغاء إلى الحوار التالي مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
آلاف التحية وأطيب المنى لشاعرنا وأديبنا الدكتور علي شعيب من لبنان ولمستمعينا الأحبة. دكتور، كيف ترون تميز قصائد الشاعر قاسم العابدي باللغة الإيحائية والرمزية التي يتسم بها الشعر الحديث في تناول واقعة الطف ورثاء أهل البيت سلام الله عليهم، خلافا للقصائد الأخرى التي سيطر عليها الطابع الكلاسيكي في اللغة والطرح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاعر قاسم العابدي، ولد الشاعر قاسم العابدي في محافظة الديوانية سنة 1971، عضو الاتحاد الدولي للغة العربية وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. كتب الشعر وأبدع فيه، فهو شاعر وإنسان أبيض القلب والضمير، واقع حتمي انبثقت منه أحزان، تناثرت بها الصور النابضة، شخوصه رائعة فهي أحيانا تعيش تناقضات الحياة من لذة وألم ووجع وسعادة. لقد تنفس الشاعر العابدي الشعر مثل بقية شعراء العراق الذين نهلوا الإبداع والبوح من دجلة والفرات. عاش شاعرنا حالة كالتي يعيشها كل أبناء العراق، وهي حالة تغدق الشعر على شفاه الشعراء، حالة شكلت كينونة إبداعية تحمل كل أنواع الإبداع. تميز شعره باللغة الإيحائية والرمزية، لا سيما تلك التي تناولت موقعة الطف ورثاء أهل البيت عليهم السلام، خلافا للقصائد التي سيطر عليها الطابع الكلاسيكي في اللغة والطرح. لقد منح قاسم العبادي ذاته للحياة، فهو يؤمن أن الإنسان الشاعر خلق ليطبب وجع الناس ووجع الحياة ببلسم الكلام، ولذا فهو يرى أن سر تميز الشعراء العراقيين بقدرة شعرية أن العراقية رأى من الهموم والمصائب والحروب والقهر والعوز ما لا تحمله الجبال، وهذه الأمور تصقل شاعرية الشاعر، وهذا ما صقل الموهبة الشعرية عنده، فكتب الشجن وسلك مسلكا حداثويا أكثر من غيره، وشكل رؤية واضحة وجميلة ورائعة في عمله الشعري، رؤية متدفقة وموسيقى لذيذة للشعر العراقي، ولا سيما في رثائه وفي موقعة الطف وفي رثائه للإمام الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل الشكر والامتنان لشاعرنا وأديبنا الدكتور علي شعيب من لبنان، ولحسن إصغائكم مستمعينا الأكارم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الأفاضل، نشكر ضيفنا الكريم على هذه الحوارية، وبعد الحوار نعود إليكم أحبتنا لنواصل استعراض نتاجات الشاعر قاسم العابدي في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ولشاعرنا قاسم العابدي في الإمام الحسين عليه السلام قصائد رثاء كثيرة، منها قصيدة عطش في سمت المعنى يعبر فيها عن حزنه وتفجعه على مصاب الإمام الحسين عليه السلام في أرض كربلاء، حيث يتجلى هذا المصاب أول ما يتجلى في العطش الذي عانى منه سيد الشهداء وهو وأهل بيته وأصحابه، كما يحدثنا الشاعر عن ذلك بقوله: عطشي إليك بلهفة الصحراء يتلو لقدسك سورة للماء، عطشي بتاريخ اللهيب مخيم كعزاء موصول غدا بعزائي، شفتي يباس منذ بدء خليقتي وأضالعي مقصورة الغرباء، ملأت أحاديث الجفاف حكايتي وروت تفاصيل الهموم سمائي، ونوافذي مغلوقة بكآبة وكآبتي منصوبة ببكائي، حتى إذا ما جئت قبرك خاشعا فتحت على مصراعها أشيائي، فشهقت شهقة عاشق لما رأت عيناي قدس ملائك ببهائي، ومددت كفي نحو موضع خافقي أترعته فرحا بطيب رجائي، ألقيته في راحتيك مزقزقا وغضضت عنك الطرف باستحيائي، فانهال من ذا القلب فيض محبتي وغدت كما الطوفان في البيداء، متلاطم لا سد يوقف مده إلا هواك ودمعتي ووفائي، رتقت ما فتق الزمان بخافقي وكسوت بالعشق الجلي عزائي. وفي أبي الفضل العباس عليه السلام قال العابدي من قصيدة له تحت عنوان موسم الحزن المقدس، أشاد فيها بالبطولات التي أبداها قمر بني هاشم في الدفاع عن العقيدة وعن أخيه الحسين عليه السلام وأهل بيته، من خلال تقدمه حاملا كفه على راحتيه نحو ماء الفرات لينقذ إمامه وأهل بيته من الظمأ، ولكن جيش الظلام كان له بالمرصاد، فسقط شهيدا شاكيا إلى الله تعالى ظلم الظالمين وجور الجائرين. يقول الشاعر مقدما لنا لوحة رائعة عن المجد والبطولة والفداء:
عطشي
سأنسج من ربى الآهات حرفا وأرصف مقلتي عليه رصفا، فمن بين القدوم على ضلوعي أتيتك من دروب الحب لهفا. حديث الفقد يلهمني لأني عرفت الفقد عنوانا مقفى. ضرير موسم الأفراح يأتي ونحن نقدس الأحزان زلفا، فننأى عن سعادتنا لحزن كأن الحزن للأحشاء مشفى. يدب الضعف في جسدي عميقا ففي الأضلاع من مأواه ضعفا، سأحمل ثقل أحزاني وأمضي إلى نهر من الطهر المصفى. فتحت نوافذ الأضلاع شوقا وصرت على ضفاف الطف جرفا.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على كرم المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامجكم شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من إذاعة طهران عند المزيد من القصائد والأشعار الولائية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة،
في طريق السعادة.
برنامج يفتح أبواب الأمل والرجاء
في دروب الحياة الشائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحلقة أخرى من برنامجكم في طريق السعادة. عزيزي المستمع الكريم، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم سيل منهمر لا ينضب معينه أبدا. وفي إطار برنامجنا وحديثنا عن السعادة وكيف يصبح الإنسان سعيدا في حياته، ثبت علميا عزيزي المستمع أن تلاوة القرآن وترتيله والاستماع إلى آياته والإنصات لها يعزز جهاز المناعة في الجسم ويمد القوى العقلية بطاقة خلاقة، إذ يرفع معنويات الإنسان إلى درجة عالية حتى في أشد حالة البؤس، ويضمن للإنسان الصحة النفسية وعافية الروح. عزيزي المستمع، الآيات القرآنية توفر للإنسان أهم شرط من شروط السعادة، وهو الإطمئنان. ففي بحر المشاكل والأزمات الخانقة لا مرساة للنجاة سوى الإيمان، ولا سعادة بلا إطمئنان. فمن دون الإيمان عزيزي المستمع، كل شيء هو عامل من عوامل الخوف والقلق. أما مع الإيمان وقراءة القرآن فلا شيء يستحق الخوف. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عزيزي أعزائنا المستمعين الأفاضل، لقد ثبت علميا أن الترددات الكهربائية الصادرة عن أصوات تلاوة القرآن الكريم وترتيله تعد غذاء فعالا للعقل، وثبت أن الاستماع إلى القرآن الكريم يجعل العقل يصدر سلسلة من الطاقات والترددات التي تعرف علميا باسم موجات العقل، وهذه الترددات عزيزي المستمع تتغير تبعا للآيات والسور المختلفة. فإذا كنت تشعر بالضيق وأردت تزويد عقلك ونفسك بالموجات الصوتية الحاملة لذبذبات السعادة، استمع للقرآن الكريم وأنصت جيدا لآياته، وراقب جيدا كيف تزداد قواك العقلية وكيف تتخلص من حالة الضيق وتشعر براحة نفسية، وكذلك كيف تصبح مبدعا في تفكيرك إذ تشعر بسعادة حقيقية. ثم أن الإيمان عزيزي المستمع يعطيك الحب والأمل واليقين والشعور بالأهمية والراحة النفسية، وهذه اهتزازات عظيمة تجذب مثيلاتها. تقول إحدى النظريات عزيزي المستمع إن الكون مجال مغناطيسي هائل، ولكل شيء في الكون اهتزازه، عليك أن تعرف كيف تجذب السعادة لنفسك من خلال الارتباط بخالق الكون ومبدع الحياة. نعم أحبتنا المستمعين الأفاضل، للمؤمنين طريقة قوية في تحريك الاهتزازات الواهنة، هي الصلاة والدعاء إلى الله والاستسلام لمشيئته. إن الصلاة عزيزي المستمع التي يتلوها المؤمن لعدة مرات تمنحه من التألق الروحي ما يمنحه خبزه اليومي لحاجته الجسدية. أما الفارغون من الإيمان فلا ينفعهم شيء في الحياة بدونه. يقول الإمام علي عليه السلام: بالإيمان يرتقى إلى ذروة السعادة ونهاية الحبور. ولعل أفضل وسيلة لتقوية جهاز المناعة النفسية عزيزي المستمع وقت الشدة اللجوء إلى صلاة وقراءة القرآن والدعاء. كان غاندي محرر الهند يصلي ليقاوم الضغوط النفسية التي يواجهها، وكان يصوم. وكان بوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة في عقد الستينات يصلي ليواجه الأهوال، ويقول: لولا الصلاة لا أصبحت معتوها. الصلاة عزيزي المستمع تشحذ قوى الإنسان وترفع معنوياته وتبعد القلق عنه. أعزائنا المستمعين، لقد ثبت فعليا أن العقل الإنساني يحتاج إلى الاستماع إلى الآيات المحكمات من كتاب الله كغذاء فعال للعقل والروح، معا أكثر من حاجة العقل إلى المغذيات الطبيعية أو الأعشاب الطبية والفيتامينات وغيرها من منشطات العقل. عليك عزيزي المستمع أن تتعلم كيف تنصت جيدا وتتدبر معاني كلام الله تعالى، وتستخدم أذنيك لتقوية عقلك وتزويده بغذاء العقل كي تشعر بالسعادة. والعجيب فعلا أن الاستماع إلى القرآن الكريم يزيل التشتت والضجر والنسيان السريع، بعكس الاستماع إلى أي شيء آخر. وإذا كنت عزيزي المستمع تعاني من أي مشكلة بخصوص الإنصات والاستماع للقرآن الكريم، فهناك عدة خطوات يمكنك القيام بها من أجل الحصول على نتائج أفضل والإصغاء بطريقة أكثر فائدة. منها أن تحافظ على سلامة حاسة السمع لديك وهي الأذنان، وأن تعطي لنفسك وأنت تستمع للآيات القرآنية فترات للاسترخاء متعددة كل 30 أو 60 دقيقة، والتأمل والتدبر في آيات القرآن لمدة 3 أو 5 دقائق أو أكثر، وذلك لحاجة عقلك إلى هذا الوقت كي ينتظم ويستوعب معاني آيات القرآن الكريم. ومن المهم عزيزي المستمع أن تطلق العنان لفكرك وأنت تستمع للآيات في تدبر شديد، وأن تنصت بانتباه لتجعل مهارتك في الإصغاء على نفس درجة الأهمية لأي عمل ذهني آخر، واحرص قدر استطاعتك على أن تظل يقظا أثناء الاستماع، وداوم على تذكير نفسك بأنك تستمع لتتدبر وتفكر وتغذي عقلك، ولا تعطي عزيزي المستمع لأي عامل من عوامل التشتت الفرصة، واجلس هادئا وركز انتباهك على الاستماع إلى الآيات البينات وكأنك أنت المخاطب بها. عزيزي المستمع، ثبت أن السر في تركيبة عقولنا يكمن في أنه بالاستماع إلى القرآن الكريم تبقى خلايا عقلك حية وسعيدة حتى أثناء فترة الضغط عليها. فالقرآن عزيزي المستمع يهدئ أنفس المضطربة والمتوترة، وبذلك يحمي المخ من التوتر الذي يسبب ضمورا في خلاياه أو يقلل من كفاءته وحيويته. وقراءة القرآن طبعا أكثر فائدة ومتعة من الاستماع إليها، ويكفي أن أقول إن القرآن الكريم عند الاستماع إليه أو القيام بتلاوته يجعل الإنسان المصاب بالأرق هادئا، ويحصل على قدر كاف من النوم أو الطعام أو الاسترخاء، وهو ما لم يكن يحلم به على الإطلاق. والإنسان إذا أراد عزيزي المستمع السعادة فعليه أن يبدأ يومه بتغذية عقله بالقرآن الكريم، سواء مستمعا له أو قارئا يتلوه. ونحن في شهر رمضان، شهر نزول القرآن الكريم، لابد أن نستفيد من هذه الفرصة العظيمة. فرمضان ربيع القرآن عزيزي المستمع. قال الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ في شهر رمضان آية من القرآن كان له أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. نعم أحبتي المستمعين الأفاضل، وبهذا نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم في طريق السعادة. نتمنى لكم شهرا مباركا سعيدا، إلى اللقاء.
يا مجيب الدعوات يا رب. ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم.
مستمعينا الأكارم، فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة.